إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باقٍ. في هذه الفقرة إخواني في الله، بعدما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما يتعلق بمسائل الهجرة، وكان ذلك إثر كلامه عن بعض من سيرته عليه الصلاة والسلام، ذكر بعض المسائل المتعلقة بالهجرة، وخاصة مع غفلة الناس عن هذا الحكم الشرعي، حتى أصبح الكثير لا يعرف عن حكم اسمه الهجرة. فنبه المؤلف رحمه الله تعالى على أنه حكم شرعي، بل حكمه يصل إلى حد الوجوب، وذكر الآيات التي فيها الوعيد لمن ترك الهجرة، وأن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وضابطها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن قد تصل إلى حد الاستحباب، وذلك في حق من استطاع أن يقيم دينه. ثم قال رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة، ويعني بها المدينة النبوية، سميت هذا الاسم علم على تلكم البلدة التي استقر فيها نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. وهنا تنبيه إخواني في الله في معرفة المرحلة المكية، وأنها تختلف وتفارق المرحلة المدنية. المرحلة المكية التي قضاها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من بعثته إلى هجرته، كانت هذه مرحلة تأسيس، مرحلة تأسيس لدين الله جل وعلا وتأسيس الرجال. فعلى ماذا كان التركيز؟ التركيز كما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في العقيدة، التركيز على أمر التوحيد. هنا يكمن الدين في بناء الأرض الصلبة، فلا يمكن لمسلم أن تقام له أرض صلبة لدين الله جل وعلا إلا بإتمام التوحيد. يعرف توحيد الله جل وعلا، يعرف العقيدة الإسلامية التي هو قد أمر بأن يعتنقها، وكذلك أن يتعلمها. فقال رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم كذلكم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شرائع الإسلام، وهنا لم يذكر الصلاة، لأنه كما قد مر معنا أن الصلاة في أصلها هي قد وجدت في المرحلة المكية. القول الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة قد وجدت في المرحلة المكية، ومن نظر في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجد هذه الروايات التي فيها كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة، فكان يصلي، إلى أن الصلاة التي صلاها ليست كهذه الصلاة، وإنما كانت عبارة عن صلاتين، إحداها يصليها عند إقبال النهار، وآخر عند إدباره، فكان يصلي الفجر ويصلي المغرب. فحتى وقعت حادثة الإسراء والمعراج، فكلف نبينا بخمس صلوات في اليوم والليلة، وحتى العلماء قالوا هذه الصلوات الخمس أول ما صليت لم تكن بهذه الصلاة، وإنما كان يصليها نبينا ركعتين ركعتين، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ركعتين، أي هذه الصلوات الخمس. فلما استقر الأمر في المدينة قالت عائشة: فأقرت، أي هذه الصلاة هذه الركعات أقرت في السفر وأتمت في الحضر، فأصبحت أربعا يصليها نبينا في الحضر، وأما ركعتان تؤدى في السفر. فالحاصل أن الصلاة في أصلها قد وجد في العهد المكي. قال: مثل الزكاة. وهكذا الخلاف في الزكاة، هل الزكاة فرضت في المدينة بعدما استقر نبينا عليه الصلاة والسلام فيها أم أنها وجدت في مكة؟ وجه الإشكال في هذه المسألة أن الآيات المكية التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في مكة كان فيها الأمر بالزكاة، كان فيها الأمر بالزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، آية مكية، وهكذا في سورة المزمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهي مكية، وفي قوله تعالى ويمنعون الماعون آية مكية، وفي سورة المعارج وذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سورة وآية مكية. فيقول العلماء أن هناك آيات فيها الأمر بالزكاة وهي نزل على نبيه في مكة، فكيف التوفيق بين هذه الآيات وبين أن الزكاة في المدينة؟ يقول العلماء وجه الجمع أن أصل الزكاة وجد في مكة، أما التفاصيل والأنصبة والمقادير كان ذلك في المدينة، كان ذلك في المدينة، كان في العهد المكي تأتي هذه الآيات العامة بأن الرجل ينفق في سبيل الله ينفق، فكانت النفقة والصدقة تسمى زكاة، تسمى زكاة لأنها مؤداها اللغوي واضح، لأن الزكاة هي تزكية للنفس، تزكية للنفس، فكان المسلم في العهد المكي يحث على أنه ينفق بما يستطيع، فكان هذه زكاة كفرضية ينفق العبد بما شاء. لكن لما استقر نبينا في المدينة جاءت الأنصبة، ما يتعلق ببهائم الأنعام، ما يتعلق بالحبوب والزروع، ما يتعلق بالنقدين، الأنصبة شروطها إلى آخره، كان ذلك في المدينة. وبهذا تجتمع الأدلة ونجتمع بين تجتمع الآيات المكية والمدنية بأن الزكاة كأصلها كان في مكة، أما في التفاصيل وما يتعلق بفروعها فكان ذلك في المدينة. قال رحمه الله تعالى مثل الزكاة والصوم، وهكذا الصوم إخواني في الله فرض في السنة الثانية من الهجرة، وذلك بعدما استقر نبينا في المدينة، قدم نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة فرأى أن اليهود يصومون فسأل عن هذا الصيام، قال أنه يوم نجى الله فيه موسى فكان يصومون عاشوراء، فأمر نبينا بصيامه، فأول ما فرض الصيام عبارة عن صيام عاشوراء فقط، ما كان هناك رمضان. ثم في السنة الذي بعدها والسنة التليها فرض ربنا جل وعلا رمضان على الناس، ففرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام نبينا تسع رمضانات إجماعا، تسع رمضانات إجماعا. فعلم أن عاشوراء أول ما وقع الأمة كان فرضا عليها، فرضا عليها، ولكن وقع ذلك سنة واحدة في حق المسلمين. قال والصوم، قال والحج، وهكذا الحج فرض على الناس وعلى أهل الإسلام بعدما استقر نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة. واختلف العلماء في العام الذي فرض فيه الحج، فمنهم من قال أن ذلك كان في العام السادس من الهجرة، والجمهور على أنه في العام التاسع من الهجرة، وقول الجمهور لعله القول السديد والصحيح في هذه المسألة، فلأن مكة كانت بلاد كفر وبلاد شرك، وما فتحت إلا في السنة الثامنة، فتح مكة كان في السنة الثامنة، فلما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام جاءت السنة التاسعة، جاءت الآيات الآمرة بفرضية الحج، ولله على الناس حج بيت الله كما في سورة آل عمران، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وكان ذلك في السنة التاسعة، إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه السنة الذي أمر فيها بالحج ما حج، لم يحج، وإنما أرسل الصديق وأرسل عليا يحج بالناس، ثم حج نبينا في السنة العاشرة وهي حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة تجر إلى مسألة ويستدل بها عليها مناطق خلاف الأصوليين حول هل الأمر يقتضي الوجوب أو يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية. بعض العلماء يرى أن الأمر لا يقتضي الفورية استدلالا بهذه الحادثة، فالحج فرض في السنة التاسعة وما حج نبي إلا بعد عام في السنة العاشرة، لكن قال العلماء أن نبينا ما أخر الحج إلا لأمور، أهم الأمور أن السنة التاسعة والذي يسميها العلماء من أهل التاريخ والتواريخ تسمى بعام الوفود، فقد أقبلت الوفود من كل حدب وصوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، فراعى نبينا أهمية قدوم هؤلاء واستقبال هؤلاء الذين سيأتون ويتعلمون مسائل الدين والدعوة إلى الدين وإلى الشريعة وإلى الإسلام. فآثر نبي البقاء في المدينة وعدم الخروج، فهذا سبب وجيه في تأخير الحج. الأمر الثاني أن نبينا كان يعلم في هذه السنة أن وجود هناك بقايا من أهل الكفر، حتى أن عليا والصديق عندما ذهب إلى الحج كان من ندائهم أن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يطوف بالبيت عريان، لأنه كان هناك خليط، لا زال خليط من المسلمين ومن الحجاج. فأراد النبي أن يطهر هذا البيت من هذه المعالم حتى يأتي وقد صفي البيت كاملا، فأخر نبينا الحج لهذه المصلحة. وعلى هذا نجمع لماذا نبينا أخر الحج لعام، كان ذلك لمصالح شرعية راعاها نبينا عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الحج فرض على نبينا بعدما استقر في المدينة. قال والأذان، وهكذا الأذان كذلك فرض على الناس وشرع للناس بعد مقدمهم مقدم النبي للمدينة، وإلا الصلاة أول ما شرعت كان لا أذان لها، وإنما الناس يجتمعون، متى ما اجتمع الناس أقيمت الصلاة. فلكن وقع الإشكالات عند بعضهم، فذاك الذي يتقدم وذاك الذي يتأخر، فأحب نبي أن يكون هناك أمارة وعلامة يعلم الناس منها ومن خلالها أن الصلاة قد دخل وقتها. فمنهم من اقترح على نبينا عليه الصلاة والسلام أن تشعل النيران، ومنهم أن ينفخ بالبوق، ومنهم أن تضرب النواقيس، إلى نبي رفض ذلك لما فيها من التشبه بأعداء الدين، حتى أوحى ربنا جل وعلا إلى بعض أصحابه كلمات الأذان فأخبر نبينا بها ثم أعلن عنها، فأصبح الأذان الشرعي. الحاصل أن الأذان فرض على الناس بعدما استقر نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال والجهاد، وهكذا الجهاد فرض في المدينة، أما في مكة فقد أمر الصحابة بالكف وعدم الخوض وعدم المصادمة، لأنهم في وقت كانوا على الاستضعاف، ليس من الحكمة وليس من دين الله جل وعلا المخاطرة بدين الله جل وعلا، فهم ثل قلة. فلو أنهم فعلوا مثل هذه المسائل وهو الدخول في قتال ومقاتل مع الكفار وهم بهذه الصورة من القلة لكان بقتلهم ذهاب للدين، لكن كانت الحكمة الشرعية بالصبر والاحتساب والعفو والصفح حتى أذن ربنا جل وعلا بالهجرة، فأصبح لبلاد المسلمين الصولة والجولة والقوة، وعندهم المدد والرجال والعتاد والعدة، وأصبح بعد قبل هذا وذاك دولة يتمركزون فيها ويؤمون إليها ويحتمون بها. حينها شرع الجهاد على مراحله المعروفة، فالجهاد فرض في المدينة. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. شرائع الإسلام كلها وغالبها فرضت في المدينة بعدما استقر نبينا على ذلك. قال أخذ على هذا 10 سنين. وهذه إخوان المسائل الذي جاءت من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يرتراع. للأسف بعض الناس لربما يقرؤون السيرة على أنها زمن قد اندثر وأنه زمن رائع وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، لاقى فيه ما لاقى نبينا من العنت، وكيف أنها حكمة الله وأن الله راعى نبينا في مراحله، ويقتصر على هذا. لا يا عبد الله، ليست السيرة بهذه الصورة أنك تتأمل فيها وأنك تنبهر بقدرة الله جل وعلا في اصطفاء نبينا عليه الصلاة والسلام وتكتفي إلى هذا الحد. لا يا عبد الله، السيرة عبر، السيرة عظة جعلها ربنا جل وعلا نبراسا نهتدي به ونقتدي به. ينبغي أن نأتسي بنبينا في سيرة هذه الوقائع التي وقعت لنبينا، ومنها هذه المرحلة الزمنية أنه بقي 10 سنين في مكة أو 13 في مكة يدعوها دعوة صافية خالصة لتوحيد الله جل وعلا. ما كان هناك شيء من الشرائع كما رأيتم وسمعتم، غالب هذه الشرائع جاءت التفاصيل والإيجاب على المسلمين في أرض في المدينة. فهذا إخوان حكمة عظيمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة أن نعلم ترتيب الأولوية في الدعوة، أنك يا عبد الله أول ما تريد أن تبني نفسك دينيا ابدي بالعقيدة بالتوحيد. للأسف هذه المسألة لا أقول خفيت على عامة الناس، وإن كانت خافية عليهم، بل خفيت على من ينتسب إلى العلم وينتسب إلى الدعوة وإلى الفكر، تجد أن بعض الناس لربما لا يأبه لأمر العقيدة والتوحيد شيئا، يرى أن مسائل المنكرات والنهي عنها عظيمة، ويرى أن الأمر بالفرائض والواجبات أمر أعظم، وبالمقابل ينسى أمر التوحيد. وهذا غلط يا عبد الله، خطأ، هذا ليس هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، أنك تتجاهل أمر العقيدة تتجاهل أمر التوحيد بحجة يقول أنا في زمن الناس على التوحيد. ولو يا عبد الله التوحيد، لكن أليس هذا التوحيد الذي الناس عليهم، أليس فيه إشكالات؟ أليس فيه خلل؟ أليس فيه زغل؟ أليس فيه دغل؟ أليس فيه نقص وهو شطط؟ فيه كثير، إذا يحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى تصفية. نبينا عليه الصلاة والسلام استفاد من هذه المرحلة التي رباه ربنا عليه، استفاد حتى في دعوته، قال يا معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أطاعوك لذلك. العقيدة أولا، إذ انصاعوا لها رحبوا بها اعتنقوا التوحيد تأتي الأحكام الشرعية، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم ذكر نبينا باقي الشرائع الإسلامية. فالتوحيد أخ عبد الله لابد أن الداعي إلى الله جل وعلا ومن كان له منصب في التوجيه والإرشاد والتعليم والتربية عليه، إذا أراد أن يربي أحد فليربيه على العقيدة والتوحيد أولا. ورأينا كم من أناس وكم من فرق لربما دخل فيها من دخل من عصاة، دخلوا من كانوا على ضلال دخلوا، لكن هي برهة من الزمن، إذ بهم يرجعون يضيعون ينزلقون. لماذا؟ لعدم وجود أساس، عدم وجود بنية. رب واحد منهم قد دخل في سلك الالتزام كما يسمى سنوات عديدة في مع جماعة من أهل الخير نحسبهم كذلك والله حسيبهم، لكن إذ بهذا الرجل سئله سؤال ما علمك بعلم العقيدة؟ يقول العقيدة أنه من الله موجود. ماذا تعرف عن الألوهية الربوبية أسماء وصفات؟ ما يعرف شيء، بل بالعكس بعضهم يربى على أن هذه مسائل العقيدة والتوحيد من المسائل المنفرة عن دين الله أعرف جماعة من الجماعات قد لا يخفاكم يرون أنه لا تدرس العقيدة لأن العقيدة تفرق بين الناس. غلط، كي تفرق بين الناس؟ ألم يكن هذا نبينا قد كرس دعوته على العقيدة والتوحيد من أول وهلة؟ ألم يكن في مكة؟ كان بإمكان نبينا في مكة أن يمنع العقيدة والتوحيد، لا يتكلم لا في الأصنام ولا في الأوثان، بل الكفار قد ساوموا نبينا، ساوموه على الحكم وعلى الملك وعلى الإمارة والسلطة، لكن رفض نبينا. لماذا؟ أول الأساس العقيدة التوحيد الذي يبنى عليه. فيا عبد الله، فمن كان من المربين، من أراد أن يوجه الأفراد والمجتمعات إلى ما فيه الثبات على دين الله فليربيهم على عقيدة، أن يربط تربط قلوبهم بالله جل وعلا، يعرف من ربهم ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. متى ما تعلقت قلبهم بالله اطمئن يا عبد الله. قال العلماء من كان لله أعرف كان منه أخوف، من كان لله أعرف. ولا يمكنك أن تتعرف على ربك إلا عن توحيد الله في ربوبيته، الخالق الرازق المحيي جل في علاه، في ألوهيته هو الذي يعبد لا سواه جل وعلا، في أسمائه وصفاته بأنه على كل شيء قدير الفعال، الصفات الخبرية الصفات السمعية، كل ما يتعلق بالله جل وعلا. متى ما تعلقت قلوب، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تربوا مع نبينا في مكة ثم هاجوا المدينة مهما جاءت من فتن ما تزحزحوا ما تزلزلوا. لماذا؟ تربوا على العقيدة الرصينة. فينبغي إخواني في الله مثل هذه المرحلة من ما دعوته نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كان في المرحلة المكية ثم انتقل المدينية، وكيف كانت الشرائع تتحول من حال إلى حال، ينبغي أن يكون هذا في بعين الاعتبار، نعتبر أن كان ذلك لهدف، وهو أن المسلم يعتني أعظم ما يعتني في تربية نفسه وفي تربية غيره أن يربي نفسه على العقيدة الصحيحة، يربيها. وهذه الأزمان إخواني في الله الناس بأمس الحاجة إلى ذلك، قد وقع الشركيات بل وقعت الردة، الردة لا تخفى، لا أحد يكابر، الردة موجودة بشتى صورها، ردة موجودة بشتى صورها، غضت بأقوالهم بأفعالهم، ذاك الذي يطعن في الله، ذاك الذي ينتقص الرب جل وعلا، إما كان من فرق اللادينية علمانية يسارية ليبرالية اشتراكية، أو كان من الفرق الباطنية من الرافضة والجهمية، كل هؤلاء قد وقعوا فيما يكون من أعمال الردة، وإن كان في تكفير يحتاج إلى الشروط والثوابت، لكن الردة موجودة لجهل الناس بدين الله. فلا أحد يكابر إخواني في الله ويقول ما في داعي، لا، الداعي موجود، الداعي موجود. نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي بدأ بالتوحيد، كان في آخر حياته الدعوة للتوحيد كما ذكرنا حيث عائشة لما كان في سكرات الموت كان يغتم بغطاء، فإذا اغتم به كان يتغطى بغطاء في سكرات الموت، فإذا اغتم من غطاء كشف هذا الغطاء. قالت عائشة يقول وهو على هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. البناء على القبور اتخاذها مساجد كانت من أعظم وصايا نبي في الرمق الأخير قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى في سكرات موته، ومع ذلك يركز على هذه المسائل من مسائل التوحيد، التي هذه المسألة بعينها أصبح الكثير من الناس مما ينتسب إلى الفكر والدعوة أن هذه من الشطحات، وأن هذه ما في داعي منها، وأن هذه قد عفى عليها الزمن. لا يا عبد الله، نبيك كان معظما لأمر ربه جل وعلا. التعظيم لأمر التوحيد أخواني في الله حقيقة تعظيم لأمر الرب سبحانه وتعالى. فشاهد إخواني في الله، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن نبينا بعدما استقر في المدينة توالت عليه الشرائع الإسلامية، وكان ذلك بعد التمهيد لأمر العقيدة والتوحيد. وسيأتي معنا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى حول مسائل عامة متعلقة بوفاته وما يقع بعد ذلك من حفظ الله رب من حفظ ربنا جل وعلا لدينه جل في علاه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.